بنحييكم من صوت فينية اليوم الخميس، ونحن وياكم بداية بموجز الأهم وآخر الأخبار من إذاعة صوت لبنان الحر، ومن ثم الموجز اللي عنا نحن بنشرتنا، وبعدين مقابلة من تلفزيون الجديد مستعيرين عملوها اليوم مع الإعلام المميز والصديق إلياس الزغبي. إلياس الزغبي طبعا بغنى عن التعريف، خصوصا على خطوط أحضارنا، وأراءه دائما هي أراءنا، وفكره هو فكرنا، ونحن وياه بالخط السياسي الواحد. إذن تنسمع إلياس الزغبي ونعرف كيف عم بفكر بالنسبة لهالملفات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية، رئاسة الجمهورية، قصص ميشيل عون، قصص الحياة، الوضع الاقتصادي، السلسلة، رئاسة الجمهورية إلى آخره. كل هالملفات هيدي رح نسمع آراء الأستاذ إلياس الزغبي فيها، ونبتدي أول شيء مع الموجز، موجز أهم وآخر الأخبار من إذاعة صوت لبنان الحر.
الاتفاق الرئاسي رهن التعطير المستهجن كنسيا ووطنيا وتمنين عون للحريري بأمنه من الاستنكار وطلب الاعتذار. دري سيبقي جلسة المجلس التشريعية مفتوحة، ونواب 14 آذار سلسلة المزايدات ستضرب السلسلة. مجمع الأساقفة الموارنة احجام النواب عن الدخول الى المجلس وانتصاب رئيس غير مقبول، ويعرض الوطن لشتى الاخطار. سلام للتخلي عن الحسابات الضيقة، وجنبلاط عن عون ليس مشرفا ان ينال احد دعم بشار. مجدلان للبنان الحر على عون الاعتذار من الحريري لانه يعرف المهددين ويسكت عنهم. الحوت والبون والعلامة صحر في معراب، ومزيد من برقيات التعزية لجعجع. نشرت وانتهت.
عناوين نشرتنا طبعا الكلام المعيب والارتجالي واللي ما عنده اي خلفية ثقافية هو كلام ميشيل عون بمقابلته مع جان عزيز، اللي قال فيه انه هو بيحمي امن رئيس الحريري اذا رجع، بس بشرط يكون رئيس جمهورية. وحكي خبص ورجع للسجل ومقابلات له مع جريدة الحياة. في الواقع لو نحن قلنا جريدته هو بيجاوب حاله، لانه اذا حابب يفتح الارشيف تبعه من ابدا لمصلحته. فتح الارشيف ببين انه في اثنين ميشيل عون، ميشيل عون اللي كان حامل شعارات بشير وشعارات السيادة والحرية والاستقلال وتاجر فيها، وميشيل عون لما رجع على لبنان باتفاق مع سوريا وايران وحزب الله و كل المجموعة اللي كانت حاكمة، وأصبح أداة عندها المحور هذا، محور الشر السوري الإيراني. بالواقع يعني فتح سجله مضيع على الوقت، لأنه ما عاد يفيد. لما واحد بده يعذب حاله يفتح سجل حدا، بده يكون عم يتوجه لمجموعة من الناس عم بيحاول يقنعه بصح أو بغلط. للأسف اللي بقيوا عند ميشيل عون عبث محاولة إقناعهم بأي شيء، لأنه الجماعة عندهم القضية صفر وعندهم ميشيل عون. ميشيل عون هو القضية، ميشيل عون وين بيروح بيخدهم معه، ميشيل عون بفكر وهني بيتبعوا، ميشيل عون سبقهم بالتفكير. وبالتالي هالمجموعة هيدي اللي بتعز علينا واللي اليوم استبدلت القضية بالشخص، صار الحكي معه بمحاولة لإقناعها بخطأ خياراتها عبثي. وطبعا النكتة اللي تقال دايما تنطبق عليهم انه في وصايا 10 كانوا، بس هلا صاروا 11، والحواصية 11 لا تجادل عونية. هلا عكل حال، اذا هيدا الكلام اللي قاله معيب. اليوم في محاولات من كل اللي بيعرفوا يحكوا عنده انه يصلحه، ولكن اللي انكسر انكسر، وبالواقع هو عم يحرق حاله كل يوم اكتر واكتر. هلا اجتماعه مع البطرك ومع المطارني كمان اليوم في مقالي لإلي الحاج على الموضوع، بيقول انه ما في ابدا كان اي تفاهم عون او لحدا، ومصر على انه يعطل البلد. اليوم حتى الاجتماع اللي كان كل سنة بينعمل للمطارني الخلوي تبعه بالبيان اللي طلع اليوم عم ينتقد اللي عم يتغيبوا عن الجلسات بمجلس النواب وعم بيعطلوا انتخاب الرئيس. نبقى نركز على الفقرة هيدي بنشرة تانية. اليوم كان في مفترض انه جلسة لمجلس النواب لدراسة واقرار سلسلة الرتب والرواتب، قاطعت 14 اذار لانه حزب الله ومحور الشر السوري الايراني بده يفقر البلد ويكسر الليرة اللي هي باقية، وبده يعطل ويهمش المؤسسات المسيحية التعليمية بتحميلها اوزار مش قادر تحملها بالنسبة للمعاشات، وبده يضرب البنوك. وبالتالي اليوم المجلس اجوا فيه بحدود 53-54 نائب، وعمل الاستاذ نبيه بري كمان فزلك جديدة انه خلى جلسات المجلس التشريعية مفتوحة، والشد الحبال موجود ما بين اللي بده يكسر البلد ويفقره ويهجر ناسه حتى يقدر يعمل دولة تابع على ولاية الفقيه بإيران، وبين اللي عم بيحاول رغم كل الإمكانيات المتواضعة اللي هني 14 أدار انه يوقفوا بوجه هالمشروع هيدا. بالنسبة للعراق الوضع متوتر، واتكونت هناك ثلاث مقاطعات او ثلاث مثل ما نعرفهم بكندا وبأمريكا او ثلاث ولايات، صار في ولاية سنية ولاية كردية ولاية شيعية. مين بده يتدخل؟ الامريكاني بده يتدخل؟ الايراني بده يتدخل؟ بعد لحد هلا مش معروف مين بده يتدخل. هل حزب الله بيودي مقاتلينه لهونيك؟ نحن عاملين مقالة اليوم رح تنحط بجريدة السياسة بنحكي فيها عن وضعية حزب الله مثل كل اليوم، انه حزب الله قراره منه عنده، وهيدي كل هالتوقعات والتحليلات انه بيودي مقاتلين او ما بيودي، هيدي كلها يعني ما الى اي قيمة بالنسبة لموقع القرار عند حزب الله، لانه حزب الله جيش ايراني بيحتل لبنان، بيصادر قرار الطائفة الشيعية عم بيقتل ولادها بسوريا وغير سوريا، وأوامره بتجي من إيران. يعني إذا إيران بدها توديه على العراق بتوديه، وإذا كل الدنيا وقفت ضده والإيراني قال له روح بده يروح. وبالتالي كل هالتحليلات هيدي منا أبدا مبنية على معرفة بموقع القرار عند حزب الله. خلونا نحن وياكم اذا نسمع المقابله اللي عملها الاستاذ ياس الزغبي اليوم مع التلفزيون الجديد، ونقرا نحن وياه بهالملفات اللي محيره الناس ومعطله كل شيء بلبنان.
بعد هذا النقل المباشر من مجلس النواب، ونحن طبعا نعلم ان اليوم الحدث في مجلس النواب من جديد مع الجلسة المقررة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، رغم أنه يتوقع أن لا يكتمل النصاب ولا تقر هذه السلسلة اليوم بسبب الخلافات الكثيرة. بأي حال هذا الموضوع وغيره من المواضيع، خصوصا مصير جلسة الأمس، الجلسة التابعة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكل هذه الإشكاليات السياسية التي يعيشها لبنان سنناقشها في هذه الحلقة من برنامج الحدث اليوم الخميس 19 حزيران 2014 مع ضيفنا المحامي والكاتب السياسي وعضو قوى 14 أذار ياس الزغبي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. مثل ما شفنا يعني الصورة أزمات متتالية على جميع الأصعدة السياسية الأمنية والمعيشية، رح يكون لنا حديث مفصل بكل هالمواضيع، ولكن بدي بلش من هذه الحركة البلا بركة اليوم بمجلس النواب. يعني بالأمس حركة بلا بركة، لا نصاب ولا انتخاب، اليوم أيضا حركة ورح تكون بلا بركة لأنه لن تقر السلسلة. فشو تعليقك على هذا المشهد في بداية هذه؟
للأسف أنه لبنان كنا نحذر دائما أنه الشهور بتحول إلى فراغ، والفراغ كرة متدحرجة مثل كرة الثلج، بقى صرنا غرقنا فيها. يعني الفراغ بمجلس النواب، الفراغ عم يهدد الحكومة، بتعرف في الجدل القائم بالحكومة كيف بتاخذ صلاحيات الرئيس، قديش بتنفذ منها قديش ما بتنفذ، جدل بيزنطي عمليا. هيدا عم يودي للفراغ هيدا كله سوا، ومطالب الناس كمان بفراغ لأنه ما في مرجعية واضحة عم تقدر تحسم هالمطالب السلسي وغيرها. للأسف انه لبنان يكون سيد بهالمرحلة هيدي، مرحلة الفراغ على كل المستويات، بالوقت اللي انه المنطقة على الاقل يمعباية باحداث امنية، يمعباية بانتخابات، يعني مثل مصر مثل سوريا مثل
حتى ولو تحت النار
وحتى لو بظروف أمنية صعبة يعني. نحن كنا دائما النموذج المثل والمثال في العالم العربي بديمقراطيتنا وبانتخاباتنا وبتداول السلطة. للأسف إنه نحن صرنا عم نتداول التمديد بدل ما نتداول السلطة من الدول التمديد منوزعه على كل المستويات الدستورية.
نعم. ويبدو أنه هذه الأزمة ستطول إذا ما أخذنا بالاعتبار يعني تصريحات السياسيين، ما حدا منا المتفائل. برأيك فعلا هذا الجمود سيستمر وإلى متى؟ وأليس هناك من أي معطيات تؤشر إلى احتمال كسره
يعني في
حدا القريب؟
ما في حدا يقدر بدقة قديش ممكن الفراغ والجمود السياسي والاقتصادي طول، بس كل المؤشرات بتدل انه ناطرين شيء من تحولات بالمنطقة. يعني في فريق لبناني واضح انه عم يربط كل الوضع اللبناني بتحولات المنطقة وتطوراتها. اجبنا هلأ قصة العراق، يعني الكارثة على قالب الجاتو، يعني زيادة على مشاكلنا صار في مشكلة العراق اللي إلى ارتدادات بشكل او باخر على لبنان عبر سوريا طبعا. فاذا نحن رايحين على مزيد من التعقيدات، واللي بيقرأ سياسة الداخلية اللبنانية بيشوف انه السياسيين اللبنانيين عم ياخذوا بعين الاعتبار هالتعقيدات، ارادتهم شيء او معظمهم ارادتهم انه يعبوا الفراغ، انه يكفوا مسلسل ملء الفراغ بالسلطات الدستوريه. وفي فرقاء لا، يعني اخذين امور على تمهل وعم بيربطوها بشكل محكم باحداث المنطقه.
هون النقطه يعني عم طول عم بيربطوها، لكن ألسنا مرتبطين شئنا ام ابينا بهذه التطورات الاقليميه؟
نحن مربوطين
شئنا ام ابينا،
نحن مربوطين عمليا طبعا نحن جزء من هذا الاقليم، ولكن عندنا فرص اليوم اللي بيشوف انه العالم منهي
فرص داخليه بحثيه يعني
بهذا ايه في فرص داخليه. يعني كان الرئيس نيهبر يحكي عن اللبناني، طيب اللبناني اذا بعد فيها فرصه موجوده، يعني ليش نحن ما بنستغل هالحاله الانشغال الدولي والاقليمي بالاحداث الكبرى في المنطقه لا نرجع لذاتنا وناخذ قرار بسيط ما بده شيء.
أي لبناني يا استاذ الياس يعني حتى في ظروف اكثر هدوءا وافضل للبنان على جميع الاصعده وظروف كان الاقليم فيها ايضا هادئ ومستقر، لم نشهد لبناني خصوصا في انتخابات رئاسيه
يا مدام كاترين،
فكيف باليوم يعني والعالم مشتعل والاقليم
طيب.
مشتعل
العالم مشتعل والاقليم مشتعل، كثر خير الله لبنان هادئ داخليا مع الحكومه عم تتباهى بالانجاز الامني في الشمال طرابلس وفي الباع وفي
لبنان هذا لأنه في إرادة أمنية وطنية لتحييده وباستقراره بالمرحلة الحالية. يعني هو يرجعنا أنه مرتبطين ومش نحن بأمتنا
مرتبطين ولكن مش متفجرين، يعني نحن مرتبطين بسموها بعلم الفلسفي أو منطق الفلسفي بالقوة مش بالفعل. يعني مرتبطين بالمستقبل مش مرتبطين واقعيا. هلأ لبنان هلأ محيد واقعيا صح أو لا؟ يعني الوضع الامني بلبنان كتر خير الله معقول، فاذا ليش ما بنستغل هالوضع الامني المعقول في الداخل رغم كل الهدير والضجيج الامني والعسكري في المنطقه، بنرجع لذاتنا شوي، بنامن النصاب وبنعبي مركز رئيس الجمهوريه وتتتالى الخطوات. يعني رئيس جمهوريه، حكومه جديده، يعني مجلس نواب فاعل جديد، انتخابات نيابيه جايه بتشرين، فاذا بنكمل القصص. ليش شو اللي مانعنا نحن الا ان يرادف بعضنا للانتساب او للانتماء الى الخارج؟
رح تابع بالتفصيل اكثر بهالاشكاليه، ولكن من جديد الى مجلس نواب استاذ الياس الزغبي، وايضا ازمه انتخابات رئاسه الجمهوريه تقول انه البعض يربط هذا الامر بالاستحقاقات الاقليميه، ولكن في الداخل هناك نوع من الحركه بهدف تامين هذه الانتخابات، منها مثلا بنشوف انه في لقاء مرتقب بين النائب جوبلاط والرئيس الحريري، في حتى لقاءات واتصالات بين تيار مستقبل والعماد عون، في مسعى من تركيا لجمع دكتور جعجع والعماد عون. ألا تعتقد أن كل هذه الحركة يمكن أن تنتج شيئا ما
إيجابيا
على الصعيد الداخلي؟
هذا هو اللي أنا تمنيت أنه يحصل، وأنه في إمكانية أنه يحصل طالما الوضع في المنطقة متفجر في الداخل اللبناني هادئ نسبيا. فإذا كل الظروف مؤاتية لا عملية الربط ما بين الاستحقاق اللبناني اللي هو انتخابات الرئاسي اللي هو الأصل وكلها تطورات الإقليمية. إذا كان لبنان واقعيا مرتبط بالمنطقة وهذا صحيح، ولكن واقعيا أيضا في الداخل اللبناني هناك إمكانية يعني وفرصة ذهبية ربما لا نقدر ننتج رئيس جمهوريه
من
خلال هالاتصالات اللي حكيتي عنها.
نعم، بس من اي اتصالات بالتحديد يمكن ان يحصل خرق بحجم انتخاب؟
هلا انا بشوف انه لقاء الرئيس سعد الحريري مع النائب وليد جنبلاط بباريس بكره يمكن هو بيصب بهالاتجاه يعني ممكن يتفقوا على اسماء يعني تاني ليش لا يطرحوا اسماء هلا اكيد نائب ولي جنبلاط عنده المرشح ما حلو بده يحاول يسوقه مع رئيس عبد الحريري طبعا هذا يعني بديهيات السياسه اللبنانيه ولكن وقت بدنا نوصل للحقيقه تنامن نصاب ونامن 65 نائب على الاقل يعني اكثريه مطلقه لانتاج رئيس جمهوريه معناها بدنا ندخل بتسويات معينه هذه التسويات مهدلة يعني سبق لا هو الدكتور سمير العواقب طرح انه في امكانيه ثلاث حلول اول حل انه ننزل هلا فورا كلنا سوا مجلس النواب واللي بين الاكثريه من هن يصير الاحتمال طيب الاحتمال الثاني انه بيتفق هو والعماد عون والقوى المسيحيه الفاعله الاخرى على اسمين او ثلاثه وبينزلوا فين على مجلس النواب وهنيك مين بيربح من الاسماء اثنين او ثلاثه بمشي الحال او اي اقتراح اخر ضد التعطيل يعني ما يكون عندنا خيار اسمه تعطيل بالقليل يكون عندنا خيار يعني عماد عون حزب الله فريق ثاني ادار بشكل عام مفروض يطرح حل بديل تطور بديل
هلا المبادره اللي طرحها دكتور راجع الا تستبعد عماد عون بطبيعه الحال كمرشح؟ طيب اذا استبعدت بل فيها هو معتبر نفسه انه من حقه اي ترشح او انه ربما هو من اكثر من الذين يستحقون أي يكونوا رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة يعني إذا قلنا عدة معطيات يعني أبرز أنه كتلة مسيحية كبيرة وتمثيل وعنده القدرة على التواصل مع الجميع نعرف أنه
قدرة على التواصل مع الجميع
في اليوم مواصفات بيعتبر نفسه أنه تؤهله لأن يكون
رئيسا
للجمهورية لماذا يحكي بغيره
طبعا. من حقه أكيد يعني يتخيل ويتصور حاله هو الأقوى والأشرف والأنظف والأجدر والأحق أيضا شيء بيرجع له هو ولكن بالوقائع آخر شيء قلتي إنه هو بيقدر يحكي مع الكل أنا ماني شايف عم يحكي مع الكل عم يحكي مع المسيحيين الآخرين أهل البيت أبدا لا مع القوات لا مع الكتائب ولا مع المستقلين ب 14 أدار حتى مع بكركي يعني والاجتماع الأخير بينه وبين غبطة البطريرك ما كان يعني ما أزال الشكوك وما أزال الجفاء
بيكون بحلف مع الكل
التواصل مش موجود حتى مش موجود. بده يكون موجود بده يكون في أفكار عشان نتواصل مش نطرح فكرة حل دكتور شعجع طرح أفكار هو شو الأفكار اللي عنده يا أنا يا ما بخليكم تجتمعوا مجلس نواب ما بأمن الأكثرية بضغط على حزب الله وعلى نبيه بري وعلى وما بأمن النصاب هيدا من ناحية التواصل تواصل مش صحيح
يضغط على حزب الله والرئيس بري
يضغط هودي حلفاء بالنتيجة هني ما فين يطلعوا منه بدن يلتزموا بالاتجاه اللي هو بده اياه الاتجاه اللي بده اياه تعطيله النصاب حتى اشعار اخر ليأمن هو ال 65 صوت بساعتها بيأمن النصاب تيجي رئيس جمهورية هيدي من ناحية التواصل انه هو قدر على التواصل مش صحيح يعني اذا عم يتواصل مع الرئيس سعد الحريري امبارح نسف كل هالتواصل بكلمة وحدة يعني حدا بيسقط هالسقطة السياسية والقانونية والقضائية وبيقول قانونية وقضائية يعني مشان هيك الوزير بطرس حرب لقطع دغري لانه هو كرجل قانون انه ايه انه النيابة العامة المفروض تاخذها انه انا بأمن لك امنك يا سعد الحريري امنك الشخصي والسياسي اذا صرت رئيس جمهورية يعني كانه عم بيقول انا بعرف مين مهدك وعندي مونع
له هذا إلى تفسير آخر أيضا يعني ممكن تفسيره بالسياسة بي 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 بشكل مغير تماما بمعنى أنه إذا ما أتى العماد عون رئيسا للجمهورية سيأتي رئيس الحريري رئيسا للحكومة وبالتالي سيكون أمن الرئيس الحريري من أمن العماد عون بطبيعة الحال يعني إذا كان اثنين بالسلطة واثنين يعني واحد على الحكومة وآخر على
الحقيقة العماد عون بهالكلمة هيدي يعني ما بعرف كيف سمح لنفسه الأولى لو بيفكر سياسيا شوي ما بيسقط هالسقطة سياسيا اولا لانه كشف الجهه اللي بتهدد الرئيس عبد الحريري انها حليفته وقانونيا انه عم بيقول في حاله امنيه انا بقدر اضمنك رئيس جمهوريه انه ما حدا بيدق فيك يا سعد الحريري بعدين هيدي شغله انه كيف يعني بده يقبلها سعد الحريري انه انت فاذا شريك كنت يعني وقت قطع له قال له وان واي تيكت ما قال له هيك يعني شو معناها؟ انه روح بقى رجع ولا بتموت هون هلا عم بيقول له لا فيك ترجع وانا بكفلك رجعتك وامنك السياسي والشخصي هيدا له وجهين وجه
سياسي ووجه قضائي من موقع المسؤول يعني هون طبعا إلى تفسيرات مثل ما قلت لك كثيره يعني اذا كان هو رئيس جمهوريه عم بينحكى انه يكون الرئيس الحريري رئيس الحكومه وبتصير
منطق الامور اي رئيس جمهوريه
مضمون يعني بهذا المعنى
منطق الامور انه اي رئيس جمهوريه بيجي وبيقسم على الدستور، يعني بيقسم على السيادة مع الأمن، يعني أكيد بده يكون مرجعية كبرى لأنه هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع، مش هيك؟ الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الدستور، فإذا أكيد هو مسؤول من مكان يكون. هنري حلو إذا إجا رئيس جمهورية بده يكون مسؤول عن أمن أي لبناني، مش بس رئيس الحكومة اللبناني.
بس هو عم بيقول له بضمن لك أمنك بالموقع المسؤول،
يعني عم
بيقول لما بصير رئيس جمهورية بصير قادر يضمن.
هو عم بيقولها من منطلق آخر، مش عم بيقولها من منطلق لأني رئيس جمهورية أنا بضمن أمن كل اللبنانيين، عم بيقولها هيك. عم بيقول له لسعد الحريري شخصيا أنت فليت من لبنان على خطر حياتك سياسي لسبب سياسي وعندك عدو سياسي، أنا بحميك من هالعدو السياسي، يعني أنا بمون على هالطرف اللي بيهددك وما بيهددك.
هذا أنت بيهددك.
لا 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 أبدا، ما قالت تصير غير هيك، ما قالت تصير غير هيك. لفتني اليوم بطرافته هيك النائب دوري شمعون، رئيس دوري شمعون، يعني حكي كلمة حلوة هيك إنه يعني هيدا يعني تصريح، تم تعبير أنا مستعمله بس تصريح مش معقول بالسياسي، إنه واحد يقول أنا بعمل رئيس جمهورية إذا عملتني رئيس جمهورية، يعني إذا انتخبتني سعد الحريري رئيس جمهورية أنا بضمن لك أمنك، أنا بكفل لك إنك ما بتموت، ما بيقتلوك. هذا منطق سياسي ما بيجوز. هذه سقطة مزدوجة سياسية وقضائية تقضي على آخر أمل للعماد عون، وسبق سقطات أخرى.
أنا بدنا نشوف، بدنا نحكي بعد شوي عن الدولة على الصحف إذا رح تأثر على الاتصالات الجاية بين
تيار المستقبل والعماد عون. بصدر تصريحات نواب بتيار المستقبل منهم عمار حوري وغيره وغيره وغيره. شوفي شو عم بيقولوا على هالكلام، على التصريح اللي عمله العماد عون. طبعا هلا حفر العماد عون حفرة كبيرة لإله، ما بعد إذا بعد فيه يطلع منها ويرجع يطرح حاله كتوافق.
رح نتابع بهالموضوع، ولكن بدنا نشوف اليوم أبرز ما ورد في الصحف مع كريستين بالجولة. تفضلي كريستين. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وبتابع برنامج الحدث مع ضيفي المحامي والكاتب السياسي الياس الزغبي. استاذ الياس، كنا عم نحكي عن حضور العماد عون وعن الكلام الاخير اللي حكي فيه عن ضمان امن الحريري فيما لو وصل الى رئاسه الجمهوريه، وكنت عم تقول انه هذا الموضوع سيؤثر سلبا بطبيعه الحال على الاجتماعات الخاصه بين المستقبل والتيار العوني، بوقت انه اليوم صحيفه الاخبار عم تقول انه منذ اسبوعين توقفت الاتصالات. شو كان السبب برايك توقف هذه الاتصالات رغم انه لاخر لحظه بقينا نسمع انه في ايجابيه؟
طبعا يعني حاول العماد عون بثلاث اشهر الاخيره من خلال التواصل مع تيار المستقبل يقدم حاله انه هو حل وسط وانه هو توفيقي وفاقي.
وفاقي هو عم يميز بين التوافق والوفاق.
وتوفيقي عم يوفق بين الناس، مش هيك؟ طيب اللي بده يوفق بده يقوم بهالدور، بده يكون فعلا صار وسطي، فعلا صار وسيط. تيكون وسيط بده يقدم افكار. شو هي الافكار اللي قدمها لتيار المستقبل؟ راح شافه للرئيس عبد الحريري وبعد ظهره، وهون في تواصل بين تيار العوني وبين تيار المستقبل. طيب شو الافكار اللي عم تنطرح؟ عم تنطرح افكار عامه، يعني هل العماد عون مستعد يتخلى عن التزامه بورقة التفاهم مع حزب الله اللي بتنص على نص كتير حساس انه سلاح حزب الله بالتحديد مش سلاح مقاومة، سلاح حزب الله وسيلة مقدسة. طيب بيرجع العماد عون من اسبوعين لهلا بيرتكب كذا خطأ، خطأ سياسي خطير وجسيم، وقت بيقول مثلا انه هو مع الثلاثية جيش وشعبه مقاومة، وانه هو مع مثلث الاضلاع، يعني هو ونصر الله والحريري بشكل القوه بلبنان، يعني ضلعين بدي اسمي الاشياء باسمائها، ضلعين بهالمثلث اسلاميين وضلع مسيحي، يعني المثالثه، ما حدا فيه فسرها غير هيك، ما يقول انه هو يعني بده يختزل المسيحيين بشخصه، وسعد الحريري بيختزل السنه بشخصه، والسيد نصر الله بيختزل الشيعه بشخصه. هيدي خطيره. بعدين اخطر
وضحوا بهيدي النقطه،
وضح مهما وضح
المثلث وليس المطلوب عزل بقيه
شو عزل يعني
الاطراف، يعني
وين صنف لوليد جنبلاط؟ وين صنف حلفائه سمين فرنجيني؟ وين صنف طلال ارسلان مثلا؟ عم بعطيك نماذج. وين صنف على الاقل 60% من المسيحيين ما بيأيدوا، على الاقل 60% هلا حسب اخر احصاءات
واضحه جدا،
احصاءات عامه كل الناس عم تعملها. بعدين
يعني هذه قصة الإحصاءات ما فينا نستند لها،
خليني اقول لك امبارح هو
عنده إحصائيات
هو
يعني بتطلع
آخر
شيء نتيجتها على.
طيب أنا رح أعطيكي أدلة، ما بحكي بالهواء. آخر حديث له بيتباهى إنه عنده أكبر كتلة نيابية مسيحية، يعني 24 يمكن نايب مسيحي، عنده تم واحد شيعي درزي كذا. وبيناتهم 19 نائب ماروني يعني أكثر من 50% من أصل 34 نائب ماروني في 19 نائب ماروني معه. طيب إذا فندنا فككنا هالنواب الموارني اللي معه جايين بأصوات موارني، بلشي من بعلبك الهرمي نائب الماروني بعلبك الهرمي، بلشي بجبال نائبين مارونيين بجبال، روحي على بعبدة ثلاث نواب موارني ببعبدة، روحي على جزين. إذا بتغربي مظبوط النواب الموارني الموجودين بقالوا من 19 بقالوا 9 أو 8 جايين بأصوات مارونية يعني بأكثرية مارونية. طيب هيدا مؤشر. مؤشر تاني كل هالانتخابات الطلابية والنيابية اللي عم تطير، ما كل الأساس اللي فيها أنه نسبة المسيحيين اللي بتصوت مع لوائح 14 أدار عم تتجاوز 60%. والمؤشر الأخير الأخير يعني اللي هو أهم وأبلغ عم بحكي عن مستوى الماروني كان بانتخابات الفرعية بالكورة من سنتين ونص، يعني وقت انتخب نائب فادي كرم في حوالي 5000 صوت ماروني في الكورة يصبوا طبعا بثلاث نواب أرثوذكس، 85% مش كلمة تنقال 85% من الصوت الماروني في الكورة صب لمصلحة مرشح القوات اللبنانية. هيدا انديس صغير بقضاء صغير، ولكن عم مين شوي اكيد بكسر وين والمتن ما في 85% ل 14 اداء.
طب خلينا نرجع على يعني الاجتماعات تيار المستقبل والعماد عم تقول انه لم يقدم شيء وهل هو مستعد لفك التحالف وما الى ذلك من، ولكن هل اصلا تيار المستقبل طالب منه ان يفك هذا التحالف؟
مش قصد طالب،
يعني هم بدنا نعرف كمان انه شو تيار المستقبل عم يطلب منا، يعني في نوع من غموض، يعني حتى نواب المستقبل بيقولوا ما عندنا اطلاع على تفاصيل ما يجري، يعني
يمكن بس بالمنطق اذا لحقنا المنطق وشفنا شو انه تيار المستقبل ملتزم بمبادئ ثوره الارض هيك 14 اداه. في شيء بيثبت انه سعد الحريري تخلى عن مبادئ 14 اداه؟
يعني تبين انه تيار المستقبل ادرك انه ليس بالامكان العمل في هذا البلد بدون هذه الشراكه مع الفريق الاخر وعلى راسه حزب الله.
إيه بس تخلى
مشاركة في الحكومة، كانت شراكة شروط كانت موضوعة، يعني صار في
شروط،
فمن هو
شروط
القادر على التوثيق بينهم؟
طبعا شروط شكلية مش شروط جوهرية. يعني ما تخلى سعد الحريري عن المحكمة الدولية، ما تخلى سعد الحريري عن مرجعية الدولة بالسلاح، ما تخلى عن استراتيجية دفاعية تجعل سلاح حزب الله داخل تحت إمرة الدولة شرعية، ما تخلى عن العلاقة الندية مع سوريا، ما تخلى عن ترسيم الحدود والسيادة اللبنانية وتحصينها. هودي الأسس وبناء الدولة، ما نحن عندنا شيء اسمه العبور إلى الدولة، بناء الدولة على أسس واضحة، على اتفاق الطائف، على المناصفة، يعني شيء اللي بنسميه نحن وما بننتبه إنه في الميثاق وفي الصيغة. سعد الحريري ما ممكن يتخلى عن الميثاق، الصيغة قابلة للبحث. يعني الميثاق هي فيها ثلاث شغلات، الميثاق فيها المناصفة هلا اتفاق الطائف ميثاق، فيها مناصفة، فيها العيش المشترك بين كل الطوائف اللبنانية، وفيها الحياد اللبناني تحييد لبنان، يعني اعلان بعبدة. هودي ثوابت عند تيار المستقبل وعند قيادة تيار المستقبل لا يمكن التحرك فيه، ما بينباعوا وبينشروا، هودي مش المساومة. هل العماد ميشيل عون بيلتزم هالميثاق اللبناني المناصفة تحييد لبنان و العيش المشترك المفتوح بين كل الطوائف اللبنانية
على توازن؟ هل الاتصالات برأيك بين تيار المستقبل ولا
أنا برأيي الاتصالات بالأساس كانت لإنتاج حالي من الهدوء الداخلي ترجمت بحكومة. طبعا ما كان هذا العمل الوحيد أنه الحوار بين عون وسعد الحريري هو اللي أنتج الحكومة، طبعا حزب الله وحساباته والرئيس نبيه بري وحساباته،
ولكن هذا الموضوع
ساهم بس شو الأساس يعني
حتى بعدين أنتج البيان الوزاري
وانتج البيان الوزاري والتسوية اللي صارت وكذا عظيم، بس هيدا ما بمثل الأسس. يعني ما اتفقوا، أنا ماني شايف العماد عون متفق مع سعد الحريري أنه سلاح حزب الله عبء على لبنان وانه حزب الله ما لازم يتدخل بسوريا وهلا بالعراق.
بس الاتصالات كليا برايك، يعني اذا ما صحت المعلومات انه منذ اسبوعين توقف
هذا كلام انه
هذا نقلا عن مصادر 14 اذار، يعني
انا بتصور يعني لا مين عم بيقول هالخبر
صحيفه الاخبار، لكن نقلا عن مصادر في 14 اذار
ما بعرف شو المصادر ب 14 اذار، بس انا عم بحكي بالمنطق بدون معلومات، بس متاكد انه هالمنطق هو الثابت. الحوار بعده مستمر والاثنين سوا بحاجة له، يعني تيار المستقبل وتيار العون، ولكن بعد عم يدوروا على القصة ذاتها على المفهوم ذاته. وخاصة إذا إجت الضربات الأخيرة من قبل العماد ميشيل عون كأنه هو عم يحفر مشكلته بإيده. يعني عدو نفسه هذا الرجل هيدي وقبل قبل وقت بيقول إنه الجيش بده إياه رديف يعني يحمي ظهر المقاومة بده يحمي ظهر حزب الله. حزب الله يتطرق للأعمال الخارجية هيك قال بتصريحه لا تلفزيون منار قبل أسبوعين. يعني في سقطات خطيرة بتصنف العماد عون فريق متطرف بالثاني بعدين بيجي كلامه انه بيجي كلامه انه بده يقترح جائزة نوبل لبشار الاسد وانه امبارح بيقول له سليمان فرنجية نائب سليمان فرنجية بيقول عن العماد عون انه لا يعني يلتزم وصديق لسوريا سوريا بأصل الاسد. يعني كل هالمؤشرات هودي تجعل من عماد عون فريقا متطرفا مش فريق انه عادي يعني الى يمين 8 اذار الى يمين حزب الله.
يعني بدي ارجع للنقطه الاساسيه كنت اطرحتها معك انه البعض بيشوف انه هذه المواصفات تجعله مؤهلا
انه يكون فريق.
ما فينا نجيب رئيس جمهوريه معادي او خصم
إيه بس ما فينا نجيب رئيس جمهوريه
المقاومه في الظهر كما قال السيد نصر الله. ما فيك تجيب حدا كمان ما بيقدر يحكي مع النظام في سوريا
مقاطع النظام في سوريا. ما بتجيبي رئيس تابع لما اقول عميل للنظام السوري او داخل بحلف او محور واضح بقياده ايران بالمنطقه عبر العراق الى سوريا الى لبنان. يعني عمليا كيف تجيب رئيس جمهورية هالقد طرف العماد عون عم يصنف حاله طرف شائم أبدا.
من بالمحافظة ليه بتشوفه ك 14 أذار إنه لا حظوظ للعماد عون في رئاسة الجمهورية رغم إنه في كلام إنه أمريكا تريده
مين قال
أمريكا
يعني الترويج لها
حال حزب الله حليف لقاله
مين قال الترويج هيك. فإذا إذا كل هالقوى بالدنيا ليش ما إجا قبل 25 أيام هلا يعني صار مقبول أكثر. بالعكس ما هو عم بيعطي عم بيسلم خصومه السياسيين أسلحة يقدروا ينقضوا عليه.
اسمح لي أستاذ إدريس ننتقل إلى مجلس النواب وتصريح للنائب أحمد فتفت. أستاذ إدريس يعني كان في كثير أشياء تفصيلية ما نحكي فيها ولكن هيك رح نكون شوي سريعين هلا هيك بياخذوا لنا إجابات سريعة. أولا يعني لفتنا إنه كلام اليوم بالصحف إنه زادت حظوظ النائب أوري حلب وقت إنه كتار كانوا ينظروا إلى هذا الترشيح على إنه سياسي أكثر ما هو ترشيح فعلي أو إنه بالإمكان أن يصل إلى مكان ما. شو تعليقك أولاً؟
أنا برأيي يعني الحركة اللي عم بيقوم فيها وليد جنبلاط بتصب بهالاتجاه عم يحاول يعزز حظوظه للنائب
من وين؟
أوري حلب هو شيء عم يحكي مع الرئيس سعد الحريري وثانياً يمكن من خلاله أو مباشرة يحكي مع السعودية. ثالثا بيرجع يتواصل مع الاطراف الداخليه بلبنان حتى عم نلاحظ انه في اتصالات كثيفه ما بين الحزبين حزب القوات وحزب التقدم الاشتراكي زيارات متبادله وبحث كثير طبعا. فاذا الحركه السياسيه مفتوحه بهالاتجاه مش بس باتجاه الاستاذ هنري حلو وحده باتجاه كل الاسماء اللي ممكن تكون مطروحه كحل وسط او كبديل. وهيدا يعني التركي عم تلعب دور بهالاتجاه طبعا نفيت انه في عندها لائحة طبعا هي ما عندها لائحة سيبتي يعني انه هيك مسكرة مقفلة مكتوبة بخط اليد بس اكيد عندها ما بين الاسماء المطروحة عندها اسماء بتفضلون يعني
بس في اسماء توافقيين او وسطيين خارج اطار لائحة التركية وقد يكونون يعني الاكثر حظا مثل قائد الجيش مثل
حاكم مصرف لبنان
وزير السابق جان عبيد وحاكم مصرف لبنان. هل برأيك فعلا الشغل الحقيقي عم بدور حول هذه الاسماء لعلم الجميع انه ليس بامكان لا الدكتور جعجع ولا العماد عون؟
ما هي الامور رايحه بهالاتجاه الظاهر انه الطرفين النقيضين مش عم يقدروا يخرقوا في مجلس النواب ليوصلوا. فاذا خلينا نبحث عن حل. والسباق كان بالمبادره هيدي هو الدكتور سمير جعجع فعلا يعني هو ما قال انا او لا احد. خلينا نحكي ونقترح ثلاث حلول 1 2 3 بدك مين يتجاوب مع هالافكار لنضاجع؟ اكيد نائب وليد جنبلاط مفتوح على هالحلول يعني الخيارات الاخرى واكيد الرئيس سعد الحريري منه بعيد عن هالافكار. طبعا مرشحه الاول هو دكتور سمير جعجع ولكن اذا بتضل دوامه هيك عم تبرم بارضها اكيد راح يفتش مع الدكتور جعجع طبعا ومع كل اطراف 14 اذار المستقلين. ما بننسى انه في رئيس امين جميل في نائب بطرس حرب وزير بطرس حرب في اسماء مهمه عند 14 اذار كمان بعدها مطروحه. يعني إذا تبعد خيار القطبين اللي هني عون و
رح أروح على هكذا خيارات
نروح على خيارات أخرى منهم
يعني
14 أدار ومنهم
نعم بخلاصة كيف يحكم إلى حد هلأ وحجم الأزمة
نعم.
مثل ما نبين إلى متى سنستمر بدون رئيس
يعني بهالحالة هيدي أنا أخشى لأنه بلش النوايا يعني أنت بتحكي عن النوايا المعلنة في نوايا معلنة أنه بدون انتخابات نيابية قبل انتخابات رئيسية يعني وكأن الانتخابات النيابية صارت هدف فريق معين في لبنان
بيجي وقتها
يعني بيجي وقتها بشكل طبيعي مفروض يكون في أولويات مش هيك يعني رئيس جمهورية لازم يجي قبل في رئيس جمهورية بيجي جديد تتشكل حكومة جديدة بتمهد للانتخابات بتصير بتشفين بعد
ما وقت اليوم إذا هي المجلس الممدد له بتنتهي مدته بتشرين
نعم.
طيب إذا وصلنا على تشرين ما في رئيس جمهورية ما بنعمل كمان انتخابات نيابية طيب شو بتصير
بالمجلس
الجديد يعني يقال إنه أفضل على الأقل تأمين استحقاق يعني
بوقته
بالموجود
طبعا دستوريا ما في مانع الانتخابات دستوريا ما بيمنع بحالة الشعور بالمادة 75 في نص بيقول انه مفروض مجلس نواب المعتبر من حل بيرجع بينتج يعني بيصير انتخابات نيابية هيدا بالمبدأ صحيح ولكن نحن بحالة شغور بحالة فراغ هائل يعني انت عم تسمحي بتغطية كل الفراغ انه اذا بدنا نروح انتخابات نواب قبل انتخابات الرئيس واذا بدنا نقبل صلاحيات رئيس الجمهورية تصير مطلعة قدام الحكومة وإذا بدنا نقبل إنه مجلس نواب بيشرع بكل شيء يعني معناها عم نكرس الفراغ يعني عم نضرب شو؟ عم نضرب الميثاق اللي هو أساسي مش بس الصيغة عم نضرب الميثاق
يعني بس كمان ما قلنا بالمقابل مع كل المؤسسات لأنه في مؤسسة معقدة
مش إنه هيدي ردة فعل هيدا منطق الحياة الدستورية والميثاقية بلبنان إنه تكون كل المكونات اللبنانية موجودة بالشراكة في شراكة أو لا في ميثاق مناصفي أو لا سيكون في مناصفة في رئيس جمهورية إذا كان موجود عنها المناصفة ضربة المناصفة هي فكرة مش موجودة بس مجلس نواب مجلس وزراء نص بنص هي موجودة إنه يكون كل المؤسسات الدستورية فعالة وشغالة من طبعا على رأس رئيس الجمهورية
في احتمال أن تجرى انتخابات نيابية برأيك؟
أنا برأيي لازم يصير ضغط هلا إيه الاحتمال الدستوري يمتلك ويرد ولكن أنا برأيي لازم يصير ضغط
واقعيا ممكن إنه
واقعيا في قوى ضاغطة 14 دار على راسها وفي البطريركية المارونية وفي العلاقات الدبلوماسية الدولية مع أوروبا مع فرنسا مع أمريكا مع السعودية مع القوى الفاعلة تنعجل قد ما فينا بانتخاب رئيس الجمهورية ثم نذهب إلى انتخابات النيابية هذا هو المنطق السليم هذا هو تركيب المؤسسات بشكل طبيعي ما نرجع نقلب الهرم على راسه ونوقفه إنه بنعمل انتخابات نواب النواب بيرجع يجيبوا رئيس بيرجع الرئيس بيعمل حكومة وهكذا لا مش مظبوط رئيس جمهورية موجود انتخابات نيابية موجودة حكومة جديدة وبتمشي المؤسسات بشكل طبيعي.
نعم بختم هذه الحلقة معك أستاذ ياسر زغبي أنت البداية أنه في ربط أو إحنا مرتبطين شأن بين مرتبطين بالقوة وليس بالفعل بالتطورات الإقليمية في تطورات أخيرة بسوريا أصلا الأزمة لم تتوقف يوما انتهت يعني سياسيا بأخذ في انتخابات إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد اليوم العراق متفجر وفي سيناريوهات كثيرة وخطيرة جدا لهذا التفجر وإن كان انعكاسه على لبنان كيف تقرأ كل هذه التطورات بسوريا والعراق تحديدا شو ممكن يكون تأثيرها علينا بشكل سريع
بشكل عام هكذا أنظمة في هالمناطق اللي عديتها من إيران إلى العراق إلى سوريا لا تنتج إلا هكذا منظمات هكذا أنظمة تنتج هكذا منظمة
داعش يعني.
نعم تنتج داعش وما يشبه داعش وكل داعش أنا برأيي كل داعش يعني هيك نظام بالعراق هيك نظام بسوريا هو داعش على بشكل آخر بينتج داعش ثاني يعني ما هني بغزوا بعضهم التطرف يغذي التطرف الدكتاتورية والإرهاب بينبعوا من مصدر واحد من نبع واحد وبيصبوا ببحر واحد الدكتاتورية والإرهاب وجهان لعملة واحدة يعني دكتاتورية بشار الأسد بتشبه دكتاتورية وتطرف
داعش بس هذا يفهمه البعض أنه تبرير لداعش
أبدا مش تبرير لا يمكن إلا البحث عن خيار ثالث بدنا نبحث عن خيار ثالث الحل مش بداعش بعدين بالعراق اللي عم بيصير داعش بالواجهة هي صورة أنا برأيي صورة يعني أكيد فعالة ومجرمة ومتطرفة وأصولية واللي بدك إيه
مين
ولكن انه في حالي في انتفاضة هيك نظام بيقود المالكي بهالصيغة الطائفية اللي طرحها بهالتوسع الطائفي والمذهب اللي مارسه ادت الى انتفاضة، انتفاضة العشائر، انتفاضة يعني انا برأيي المالكي شاء ام ابى تحت وصاية الإيرانية طبعا والسياسة الإيرانية اعادة احياء الصدامية، يعني في حالة صدامية بالعراق هلا من خلال العشائر، من خلال البعث الباقي، من خلال ضباط الجيش السابقين، من خلال هالحالة
سيتطور هذا
هيدا بيؤدي عمليا لتقسيم العراق، بيؤدي تقسيم فعلي، يعني اذا كان تقسيم مستور تحت انه كردستان حكم ذاتي، هلا كردستان احتلت الكركوك وعم ترسم حدودة يعني تصير دولة قائمة بذاتها.
كردستان اقترح اقليم سني.
فاذا رح يصير في دولة سنية ودولة شيعية في الجنوب، يعني بجنوب بغداد.
هذا على مدى طويل.
هذا ما بعرف، هذا هو الواقع اللي بده يصير. هذا الواقع اللي بده يصير. انا برايي الاعمق من هيك هو كانه هناك اراده دوليه متلاقيه بين روسيا وامريكا واوروبا تتلاقى على تتقاطع على الاتي انه لا يوجد هناك قوى اقليميه عملاقه. ممنوع تركيا، شفتي شو صار فيها من بعد ما يعني قويت وامتدت وكذا، هلا مدقره بسوريا، مدقره بالعراق، مضطره تغطي قوى معينه. فاذا إيران اللي هالقد صار نفوذها وأعلنته أنه بلغ المتوسط عبر لبنان، جنوب لبنان، يعني اليوم في عملية تقزيم للنفوذ أو تقليص لمساحة النفوذ الإيراني بالعراق وسوريا لاحقا
لبنان. إسرائيل هي
يعني
القوة الأكبر، يعني
إسرائيل بتضل هي إسرائيل، بس هيك القوى المرشحة للعملقة تضرب. يعني مصر انضربت، فترجع مصر، تركيا انضربت، إيران هلا عم تنضرب. هذه هي الحقيقة الواقعة اللي فيها، لأن سياسة إيران توسعية والنفوذ أدى إلى عكس ما تشتهي. هذا القوس أو يسموه الهلال يتفكك، عم ينضرب بنصر الأليلي بالعراق.
أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم المحامي والكاتب السياسي السنزي إلياس الزوبي. أهلا وسهلا فيك من جديد، شكرا مشاهدينا.